إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن المسلم الذي من الله عز وجل عليه بالاستقامة والهداية والعبادة في شهر رمضان في نهاره وليله وفي صباحه ومسائه وفي لحظاته وأوقاته، فإنه يفرح فرحا عظيما بما من الله سبحانه وتعالى به عليه ووجهه إليه من الاستقامة على دينه والتمسك بشرعه في مواسمه العظيمة ومواطنه الكريمة. يا أيها المسلم، إن الله عز وجل إذا من عليك بمنة فعليك بشكرها، عليك بذكرها، عليك بأداء حقها والقيام بواجبها إذا أردت بقاءها ونماءها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أيها المسلمون، إننا نعيش في زمن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرون مديدة، ومع ذلك نحن نسير على سيره ونمشي على طريقته وهديه، وما بكم من نعمة فمن الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حضره أقوام فرأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم، ومع ذلك عارضوه وحاربوه وعاندوه وأرادوا قتله ومكروا به مكرا كبارا. فإن هذا الدين هو منة الله عز وجل عليك يا أيها المسلم، فاعرف منة الله عليك فاحفظها وتمسك بها واقدر لها قدرها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني، والحديث حسن بشواهده. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه قد ألزم العباد بحقوق وأوصاهم بوصايا وأكد عليهم تأكيدات وأمرهم بها على وجه الإلزام وتحقيق للواجبات. وإن آية في كتاب الله عز وجل تضمنت حقوقا عشرة ينبغي لكل مسلم أن يؤديها وأن يقوم بها وأن يرعاها وأن يمتثلها. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يأمر الله عز وجل في مطلع هذه الآية بأعظم الواجبات وأكد الفرائض المتحتمات، ألا وهو عبادته وحده لا شريك له. واعبدوا الله، واعبدوا الله أي اعبدوا الله وحده، فلا تخضع ولا تخشع ولا تركع إلا لله سبحانه وتعالى، الذي خلقك والذي رزقك والذي أحياك والذي يميتك والذي بيده ناصيتك والذي مردك إليه سبحانه جل في علاه. فيا أيها المسلم، عليك بعبادة الله عز وجل وتحقيقها والقيام بها، وذلك بكمال الذل والمحبة والتعظيم لله جل وعلا، مع فعل ما يحبه ويرضاه. بذلك تكون عابدا لله متذللا له بما يحبه ويرضاه. فلا تتذلل إليه باليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا بغيرها من الملل الكفرية، وإنما تتذلل إلى ربك سبحانه وتعالى بتوحيده وإخلاص الدين له وطاعته جل شأنه وتقدست أسماؤه وصفاته. والله سبحانه أمر بعبادته ونهى عن ضد ذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكانت هذه الجملة هي معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إياك أن تشرك بالله شيئا، والشرك أن تسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. فالذي يجعل المخلوق عالما بالغيب فقد وقع في الشرك الأكبر، والذي يسجد للمخلوق ويركع للمخلوق تعبدا ومحبة وتعظيما وقع في الشرك، والذي يطوف بالقبور ويخضع عندها ويخاف منها فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام. فيا أيها المسلم، حقق هذه الجملة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأنت إذا قرأت القرآن وجدت أول أمر فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وباب العبادة والتوحيد باب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه، فأول ما يأمرهم به في دعوة الناس هو عبادة الله وتوحيده، كما بالصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية: عبادة الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيا أيها المسلم، عليك بتحقيق هذا الباب العظيم الذي لا تثبت العبادات ولا تبقى إلا به. قال الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحق الثاني: وبالوالدين إحسانا. أي أمركم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، لأنك يا أيها العبد بسببهما خرجت من العدم إلى الوجود، فأنت مطالب بالإحسان إليهما. والإحسان للوالدين ببذل المعروف قولا وفعلا وعدم الإساءة لهما أو الترفع عليهما قولا أو فعلا. وقد تكاثرت الدلائل من الكتاب والسنة الآمرة بالإحسان للوالدين وبرهما والشفقة عليهما والعطف والصيانة والحفظ والرعاية والقيام على شؤونهما، خصوصا عند كبرهما لتحقق ضعفهما وحصول عجزهما. فإنهما في حالة الكبر في حاجة إلى الابن وفي حاجة إلى الولد. فيا أيها الأبناء، عليكم بحفظ حق الوالدين والقيام به، فإن الله عز وجل أمر بصحبتهم بالمعروف ولو كانوا مشركين، فكيف إذا كانوا على الإسلام؟ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أيها المسلم، إن طاعة الوالدين مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه. أيها المسلم، إن أمر الوالدين أمر عظيم وشأنه كبير، فعليك بالقيام به وأدائه في سائر أوقاتك ولحظاتك وأيامك، فلا تجعل برهما في أيام الأعياد وفي المواسم، وإنما برهما يكون على الدوام. الحق الثالث: وبذي القربى، أي أهل القرابة، بالإحسان إليهما كذلك، فأنت مطالب بالإحسان إلى قرابتك سواء من جهة أبيك أو أمك، فإنك مطالب بالإحسان إليهم والقيام عليهم وصلتهم وعدم قطيعتهم. الحق الرابع: واليتامى. واليتامى هم من فقدوا آباءهم قبل بلوغهم ذكورا كانوا أو إناثا، وأمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى لأنهم فقدوا من يقوم على مصالحهم ويعينهم ويعطف عليهم ويدفع عنهم. فلذا أمرنا بالإحسان إلى اليتامى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، من حديث سالم بن سعد رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وجاء نحو من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فعلينا بأداء هذا الحق، فكم من شخص يتسلط على اليتامى فيأخذ حقوقهم ويأكل أموالهم. يا أيها المسلم ألا تخشى من قول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحق الخامس: والمساكين. والمسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه. فإن الله عز وجل أمر بالإحسان إليه ودل عليه من أجل القيام بحاجته وسد فاقته، وهذا باب عظيم. فإن العباد إذا قاموا على المساكين فسدوا حاجاتهم وقاموا بأمورهم قوية الروابط والأخوة. ولهذا شرعت صدقة الفطر طعمة للمساكين من أجل أن يشاركوا الأغنياء بالفرح في عيدهم والأكل والطعام في بيوتهم. فلذا أمرنا ببذل زكاة الفطر للمساكين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. الصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. فيا أيها المسلم إياك أن تغفل عن هذا الباب العظيم، وهو الإحسان إلى المساكين. الحق السادس: والجار ذي القربى. والمراد به جارك من أهل القرابة، فالقريب مأمور أنت بالإحسان إليه. فإذا كان جارا فكان الأمر متأكدا وصار له حقان: حق القرابة وحق المجهورة. والجار ذي القربى أي أيضا أوم أنت مأمور بالإحسان إليه. الحق الذي يليه: والجار الجنب أي البعيد الغريب ليس من أقربائك، فهذا أيضا أنت مأمور بالإحسان إليه والقيام عليه عند شدته وضائقته. ومن أهل العلم من قال: والجار ذي القربى أي المسلم، والجار الجنب أي الكافر، والقول الأول أصوب، أن الجار ذا القربى هو من كان جارا قريبا لك من أقربائك، والجار الجنب من كان بعيدا عنك ليس من أقاربك. الحق الذي يليه: والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر، وقيل المرأة بجنبك، وقيل الرفيق يلازمك رجاء نفعك في حضر أو في سفر. وكل هذه المعاني واردة وكلها صحيحة. فالصاحب بالجنب يصدق على الرفيق في السفر، ويصدق على المرأة بجوارك، ويصدق على من رافقك رجاء نفعك. فأنت مطالب بالإحسان إلى الرفيق في السفر، وبالإحسان إلى المرأة بجوارك، وبالإحسان إلى من يصحبك رجاء نفعك وعطائك. أنت مأمور بالإحسان إليه، فإنك إذا أحسنت إلى هؤلاء ازدادت محبتهم في قلوبهم لك، فاحترموك وقدروك وأجلوك. الحق الذي يليه وابن السبيل، وابن السبيل سمي بذلك لأنه ملازم للسبيل وهو الطريق، والمراد به المسافر، وقيل المراد به الضيف، عزاه البغوي إلى أكثر المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله: هو المسافر الضيف إذا مر عليك، المسافر إذا مر عليك فإنك مطالب بالإحسان إليه. الحق الأخير: وما ملكت أيمانكم من الذكور والإناث، فأنت مطالب بالإحسان إليهم والعناية بهم وعدم تكليفهم ما لا يطاق، وعدم سبهم وشتمهم أو لطمهم وضربهم. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان له غلام فعيره بأمه، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا ذر، هل عيرت غلامك؟ قال: نعم. بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إن هؤلاء خولكم، أي جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تطعمون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا أبو مسعود رضي الله عنه رفع صوته على مملوكه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو مسعود لا يرى: اعلم أبا مسعود. قال: فسمعت صوتا ولم أفهم ما يقول، فأعاد: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فإذا هو رسول الله. فالتفت إليه فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه، أقدر عليك منه. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: إن لم تفعل للفحتك النار. انظر، هذا فيه الإحسان إلى المماليك. فيا أيها المسلم، إذا من الله عليك بشيء من ذلك فأنت مأمور بالإحسان إليهم. وإننا نتواصى في هذا المقام بالاستمرار على طاعة الله وعبادته، وما كان عليه المسلم الموفق في رمضان من المحافظة على صلاة الجماعة وحلق العلم وتلاوة القرآن والذكر والصيام ونوافل الصلاة والقيام وغير ذلك من العبادات والطاعات الجليلة. فيا أيها المسلم، أدم طاعة الله واستقم على شرع الله. إذا أردت تغييرا لحالك من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. عباد الله، علينا بلزوم الطاعة والعبادة، علينا ببر الوالدين وصلة الأرحام والحسن للجيران، علينا بالقيام على المساكين واليتامى والأرامل والضعفاء، وأن نتواضع لهم وأن نخفض لهم جناحنا، فإن من تواضع لله رفعه الله. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. أيها المسلمون، عباد الله، علينا بذكر الله، فإن الله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، عباد الله، إننا نلحظ ما تمر به هذه الأمة من الفتن المتلاطمة، وما يحصل من اعتداءات البغاة والمعتدين والزنادقة على عباد الله الصالحين وعلى المسلمين وعلى الآمنين وعلى بيوت الله عز وجل. فعلينا عباد الله أن نصلح قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا من أجل أن يحصل لنا الثبات على هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل كيده في نحره. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.